الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأذكركم بالموت، فإن الموت نصف الحقيقة. الحياة الذي نعيش هي نصف الحقيقة الأول، لكن النصف الثاني إنما هو الموت. وكلنا قادمون إليه، وكلنا سيحاسب إلى ما عمل في نصفه الأول. اليوم عمل ولا حساب، وغدا ذاهبون إلى دار حساب ولا عمل. قدموا لأنفسكم، فإن وراء الموت قبرا، وإن وراء القبر نارا، حرها شديد وقعرها بعيد وماؤها صديد ومقامعها حديد، ونحن قوم ضعاف لا نطيق البلاء. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن في الخطبة السادسة من سلسلة قضايا الشباب، وسبق أن تحدثنا على هذا المنبر لماذا هذه السلسلة، وتكلمنا عن الشباب في القرآن الكريم، وعن الشباب في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعن الشباب والعلم. والأسبوع الماضي تحدثنا عن الشباب والمسجد، وعنوان خطبة اليوم الشباب والعمل. وخطبة اليوم فقرتان: مقدمة وسبع نصائح. يسعنا الوقت منها أن نقدم نصيحتين، نتابع النصائح السبعة في خطبة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أما المقدمة فقد قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. عملك سيراه الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال ربنا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الشاهد عند قوله آمنوا وعملوا الصالحات. وفي القرآن الكريم أكثر من 300 موضع يذكر فيها العمل واشتقاقاته. وفي القرآن الكريم حديث عن صناعة الرماح والفلك والبيوت والصيد البري والبحري والمحاريب والجفان والدروع وعرائش النخل والأعناب وبناء المدن والسدود المائية والتحصينية والأثاث وغيرها. وفي القرآن الكريم حديث عن معادن الذهب والفضة والحديد والقطر واللؤلؤ وغيرها. وفي القرآن الكريم ثمان سور سميت بأسماء المعادن أو صناعاتها: المائدة، الحجر، الحجرات، الماعون، القلم، الزخرف، المسد، الحديد. وفي القرآن الكريم حديث عن الخياطة والحدادة والبناء والنجارة والغزل والفلاحة والصيد والغوص والفخارة والملاحة والصباغة. وفيه إشارات إلى الوراقة والوزانة وصناعات البحار والفضاء والصناعات الفنية المشروعة وغير المشروعة. كل ذلك أيها الإخوة لأن العمل صنو المال في القوة الاقتصادية وصنو المال في عمارة الأرض، إن لم يكن أعظم من المال أهمية. والشعوب العاملة هي التي تتوفر فيها اليد العاملة الفنية الماهرة، وإن خلت أرضها من الثروات الظاهرة والباطنة إنها تعوض عن فقرها بالثروات بغناها بالقوى البشرية العاملة، وحسبكم باليابان مثالا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ويدعو أصحابه إلى العمل ويثني على من يعمل فقيرا كان أو غنيا، ويذم من يقعد بلا عمل فقيرا كان أو غنيا. فتراه صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد المحترف، ومن كد على عياله كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل، رواه أحمد. ويقول: طلب الحلال فريضة بعد الفريضة، رواه الطبراني. ويقول: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، رواه الترمذي. ويقول: أطيب الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده، رواه أحمد. ويمر عليه صلى الله عليه وسلم شاب مجتهد في طلب العمل والرزق، يراه الصحابة فيقولون: يا رسول الله، لو كان هذا الجلد في سبيل الله لماذا يجتهد كثيرا في العمل لو مضى إلى ساحات المعركة؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعني ليمنعها عن أكل مال الحرام فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. والحديث أخرجه الطبراني. لقد أثرت هذه التربية القرآنية والتربية النبوية الكريمة في جيل الصحابة وفي أجيال المسلمين بعدهم، فذكرت لنا كتب التراجم والسير أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان بزازا بائع قماش، وكذلك عمل في بيع القماش عثمان بن عفان وطلحة بن عبد الرحمن وطلحة وعبد الرحمن بن عوف، وكان الزبير بن العوام لحاما، وكان سعد بن أبي وقاص باريا للنبال، وكان عثمان بن طلحة خياطا، وكان أبو سفيان تاجرا يتاجر بالزيت والجلود. وحدث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آدم عليه السلام حراثا، ونوح نجارا، وإدريس خياطا، وإبراهيم ولوط زراعين، وصالح تاجرا، وداود زرادا، وموسى وشعيب ومحمد صلوات الله عليهم رعاة. وكان ابن مسعود يقول: إني لأكره الرجل فارغا، لا هو في عمل الدنيا ولا هو في عمل الآخرة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لأرى الرجل فيعجبني حتى إذا علمت ألا عمل له سقط من عيني. وهكذا أيها الإخوة، نشأ جيل من العمال المؤمنين آمنوا وعملوا الصالحات، تلاه جيل تلاه جيل، حتى ذكرت كتب التاريخ أن صقر قريش عبد الرحمن الداخل أدخل أول شجرة نخيل إلى أوروبا، وأدخل المسلمون إليها أيضا القطن وقصب السكر والفستق الحلبي. وتذكر معاجم اللغة كلمات عربية صناعية أو زراعية دخلت إلى اللغات الإسبانية واللغات الأوروبية، ولا زالت إلى اليوم تستخدم عندهم. الأرض شوكي مثلا، الأنجنار أرتي شوكن، السكر شوغر، القطن كوتون، عصير الليمون ليمونيد، الرز رايس، كلمات عربية نقلها المسلمون العاملون المجتهدون إلى بلاد الغرب معهم. بل إن المستشرقة الألمانية زيغريد هونكي كتبت كتابا سمته شمس العرب تسطع على الغرب، جعلت في ملاحقه ملحقا كاملا ضم جداول ببعض الكلمات الألمانية المأخوذة عن العربية. وتقول هذه المستشرقة ضمن الكتاب: إن الصناعة العربية الإسلامية في العصور الوسطى كانت موضع فخر الأوروبي واعتزازه، فعندما يرى بين يديه سلعة كتب عليها إنها من صنع دمشق أو بغداد أو القاهرة أو قرطبة تراه يفاخر بها من حوله لأنها صناعة عربية. المسلمون تدربوا على العمل، الأجيال التي اقتدت بنبيها تدربت على العطاء وتدربت على إرسال الخير للآخرين. ثم انظروا أيها الإخوة الشباب في ألقاب عائلاتنا الإسلامية في دمشق مثلا، آل الصباغ، عائلات الآن ستسمعون كلها منسوبة إلى العمل، لأن العمل هو ديدننا وهو عزنا، وهكذا ينبغي أن نكون. آل الصباغ، آل الحداد، النجار، الخباز، العشي، الطيان، الكيال، الحطاب، الحبال، القطان، الزيات، الكوة، اللحام، آل الرز، الليموني، أبو برغل، دبس زيت، سكر، وعوائل أخرى كثيرة كلها منسوبة إلى العمل. وبالمناسبة أنا لم أجد في بحثي في ألقاب العائلات الدمشقية آل الرقاص مثلا نسبة إلى الرقص، ما عندنا عائلة ترقص، ما عندنا آل اللاعب للشد، ليس شرفا ولا فخرا، ما عندنا آل الله، ولا عندنا بيت المهرج ولا بيت مضيع الأوقات. نحن قوم نعمل ونحب العمل، ونسمي عائلاتنا كلها بألقاب إما علمية وإما عملية وإما إيمانية، ولعلها ستكون موضع خطبة في يوم من الأيام، أن نراقب أصلنا وكيف أننا نشأنا على علم أو إيمان أو على عمل. أيها الإخوة، هذه هي الفقرة الأولى في الخطبة وهي المقدمة. الآن إلى الفقرة الثانية وهي الفقرة العملية، سبع نصائح للشباب في العمل. سنكتفي باثنتين يسمح بهما الوقت، ونتابع الخمسة في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. النصيحة الأولى: ابحث لنفسك عن عمل. لو كنت غنيا، لو كنت مليئا، لو كان عندك من المال ما عندك، فأنت قيمتك بالعمل وليس بالمال، قيمتك بما تقدمه للآخرين من نفع وليس بما تجمعه في البنوك أو في جيبك. بعض المسلمين يضع ألوف الألوف من الدولارات في بنوك غربية ويجلس عندنا لا يعمل، يعيش على فوائد تلك البنوك، ويترك أبناء بلده وأبناء جلدته المسلمين لا يجدون فرصا للعمل، وغير المسلمين يتمتعون بأموال المسلمين. لو أنه جاء لنا بماله أو ببعض من ماله وأنشأ مشروعات استثمارية في بلده، في بلاد المسلمين أو في أي بلد مسلم، لانتفع ونفع كثيرا من بيوت المسلمين، ولنال أجرا في الدنيا وأجرا في الآخرة. أحد الإخوة بلغني أنه أنشأ مشروعا استثماريا في البلد، تكلفة المشروع 400 مليون ليرة سورية. يقول لي أحد العاملين عنده في ذاك المشروع، عدد العاملين في المشروع 400 شاب، أقل مرتب عنده 10,000 ليرة سورية. يعني أن هذا الرجل صاحب 400 مليون استطاع أن يعيل 400 عائلة من عوائل المسلمين في بلده، وقد جرت له أموالا كثيرة أيضا. كان بإمكانه أن يترك هذا المال في البنوك الغربية وأن يأتي إلينا ليرتع في الملاهي والملاغي والملاعب واللهو، ويأخذ فوائد تلك الأموال ليعيش بها كيف يحلو له، ويترك المسلمين يبحثون عن العمل. هذا الرجل أعال 400 عائلة وأجر عن هذه العوائل 400 من حيث درى أو أنه لم يدري. ابحث لنفسك عن عمل، أنت بالعمل كبير. الآن بعض الآباء المسيرين أيها الإخوة منا يربون أولادهم على عدم العمل، يقول لابنه الشاب أو قل لابنه الصغير: يا ولد نحن غير محتاجين، أرجوك يا ولدي فقط تعلم، فقط اذهب إلى المدرسة، فقط ائتني بشهادة جامعية. الحق أيها الإخوة أن هذا الكلام غير صحيح وغير مناسب، وسيعود علينا بجيل لا يحب العمل. يعني إذا نشأ أولادنا من السنة الأولى لأعمارهم إلى أن يتخرجوا من الجامعة 22 سنة بدون عمل وبدون تفكير بعمل، سينشأ عندنا جيل لا يحب العمل، كيف سنطالبه بعمل مجد بعد سنة 22 سنة؟ وبالمناسبة هالني أيها الإخوة قبل أسبوعين وأنا أحضر لهذه الخطبة إحصائية رقمية أعددتها لكم، أحب أن أقدمها بين يديكم لكل شاب يدرس ولكل موظف يعمل في عمل وظيفي ولكل أب عنده أبناء يدرسون. نتائج هذه الإحصائية أجريتها غير سارة، لكنها تنبه إلى شيء. طلاب المدارس عندنا يداومون نظريا 7.5 أشهر من العام، 7.5 أشهر بالأيام عددا 225 يوما، 7 أشهر 210 ونصف شهر 15 يوما، 225 يوما. الآن هل تستطيعون أن تخمنوا كم هي عدد أيام العطل خلال العام الدراسي؟ خمنوا رقما. 100 يوم يعطل الأولاد في المدارس، 225 يوم دوام، يذهب الأولاد لا يذهبون إلى المدارس 100 يوم. هذا ماذا يعني؟ بالضبط هم 99 يوما، 100. هذا يعني أن ابنك يذهب إلى المدرسة 125 يوم في السنة، يعني ثلث العام. إذن ثلثي العام ابنك يلعب، ثلثي العام ابنك يلهو، إذا لم تلحقه بعمل، إذا لم تدربه على مهارة أخرى، إذا لم تدعه إلى دراسة ثانية. أنا أدعو كل أخ يطلب في مدرسة العلم في مدرسة أو طالب جامعي أن يلتحق بجامعة أخرى، أن يلتحق بجامعة ثالثة، بثلاث جامعات، أن يعمل. بعض الإخوة يحضر عندنا هنا شاب له من العمر 20 سنة، سجل في جامعتين يدرس بهما مع بعضهما البعض، الأدب العربي وكلية الشريعة، وهو موظف في إحدى الدوائر ويساعدنا في الإشراف في دورات القرآن الكريم على الطلاب، وفوق كل هذا هو ضرير لا يرى. جامعتين، ويعمل ويخدم في بيوت الله ولا يرى. فأي شاب أنت إذا كنت تدرس في إحدى الكليات فقط، ولعلك لا تدرس إلا في شهر الامتحان، هناك وقت ضائع مهدور كثيرا. ابحث لنفسك يا أخي عن عمل، التحق بعمل انفع الناس. لا يعقل أن تبقى ثلثي العام الدراسي بدون أن تنفع أحدا وبدون أن تنفع نفسك. ابحث لنفسك عن عمل. بالمناسبة هذا بالنسبة لطلاب المدارس. أما أصحاب الأعمال الوظيفية الموظفون، أيضا أنا أدعوهم للبحث عن عمل. كم هي عدد أيام العطل خلال العام الدراسي أو خلال العام الميلادي كاملا بالنسبة لأصحاب الأعمال الوظيفية؟ أيام العطل 126 يوما، يعني ثلث العام نحن لا نعمل. إذن بإمكانك في هذا الثلث أن تدرس جامعة أيها الموظف، بإمكانك خلال عام أن تحفظ القرآن الكريم ويزيد، بإمكانك خلال هذا العام أن تنشئ عملا آخر، أن تلتحق بعمل آخر غير وظيفي. لا يعقل أن تنام نصف العام وتعمل نصف العام، علما أن ساعات الدوام ليست مستغرقة لكل النهار. هذه هي النصيحة الأولى، ابحث لنفسك عن عمل. النصيحة الثانية، انوي في عملك التقرب إلى الله بخدمة عباده، فخدمة العباد باب كبير للتقرب إلى الله. الصلاة تقربك، والصوم يقربك، والحج يقربك، لكن فوائد هذه العبادات تعود لك وحدك. أما إذا خدمت العباد بعمل ما فالفائدة متعدية إلى الآخرين. أنت انوي في عملك أنك تتقرب إلى الله تعالى. فالتاجر في تجارته يخدم الخلق، والطبيب في عيادته يخدم الخلق، والقاضي في قوسه يخدم الخلق، والسائق في سيارته يخدم الخلق، وهكذا. لكن كيف يكون متقربا إلى الله تعالى من تاجر بتجارة مواد غذائية منتهية الصلاحية؟ أبطل عمله. من تاجر بتجارة مواد غذائية للأطفال فيها مواد مسرطنة وهو يعلم، أبطل عمله. كيف يكون متقربا إلى الله تعالى من اتخذ من طبه مشرحة للعمليات الجراحية الضرورية للمريض وغير الضرورية؟ أبطل عمله. كيف يكون متقربا إلى الله تعالى من اتخذ قضاءه سلما للرشوة ولنصرة المظلوم ولنصرة الظالم على حساب المظلوم؟ لقد أبطل عمله. إنك في عملك إذا نويت أن تخدم الخلق فإنك سترفع عند الله تعالى وسيعلو شأنك. النصيحة الأولى، ابحث لنفسك عن عمل. والنصيحة الثانية، انوي خدمة الخلق في عملك. بقي نصائح خمسة في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، فلا تكن عاجزا ولا تكن كسولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.